السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. في هذه الآيات البينات يقص علينا رب العزة جل وعلا سنة كونية من السنن التي قدرها في تلك الحياة، هي سنة التدافع بين الحق والباطل، ويبين الله عز وجل شيئا من هذه السنن ومن أحكامها ومن دوافعها، ويبين أيضا شيئا من طرق مواجهتها. وفي غيرها من الآيات توجد أسباب أخرى وطرق أخرى تضيف إليها، فيبين الله عز وجل قاعدة كلية كان يواسي بها رسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله الذي كان في الجاهلية يعرف بالصادق الأمين، والذي شق عليه جدا أنه لم يكن يكذب على الناس في شيء، ولم يكن يخون أمانات الناس في شيء، وكان يشار إليه بالبنان بين قبائل العرب قاطبة. ثم إنه ومع هذا وجد من تجرأ على أن يصفه بأنه يكذب على الله تبارك وتعالى. والكفار والمعرضون عن شرع الله عز وجل أصناف، فمنهم من يحترم عقله، منهم من يرضى لنفسه أن يوصف بالكفر ولكن لا يرضى لنفسه أن يوصف بالسفه، ولا يرضى لنفسه بأن يضع نفسه في موضع الذي يقول كلاما لا يمكن أن يصدر عن عاقل. ولذا امتنع بعضهم أو امتنع الكثير منهم عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، امتنع الكثير منهم على أن ينتقصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، بل إن منهم إلى يومنا هذا من يقولون أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بذلك القرآن إلا أن يكون وحيا من عند الله. ومنهم من يشتغل ببعض الإشارات العلمية وبعض الحقائق الكونية التي تتبدى فيقول هذا أمر لا يأتي إلا بوحي من عند الله، ومنهم من يتدبر فيما أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من وحي محكم وتشريعات يصلون بعد مئات السنين أو آلافها إلى أن هذه الحكمة وهذه المصلحة، فيعرفون أن الربا ضرر، وكانوا يظنون عبر عقود متتالية وقرون متتابعة أنه من المنفعة وأنه إنما هو مثل الربا، ف فيقولون ما حرمه القرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إلا بأمر فاق علم البشر في زمانه، لأن علومهم لم تكن تصل إلى تلك الدرجة من المعرفة بالآثار الاقتصادية لهذه المعاملات وغيرها. فمنهم من رضي لنفسه بالكفر ولكن لم يرضى لنفسه بأن يتهم بضعف العقل وأن يأتي بتلك الأمور المتناقضة عقلا. فمنهم من قال وسأل عن حاله صلى الله عليه وسلم هل كان يكذب على الناس، فلما قيل له لا قال لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على رسول الله ويكذب على الله عز وجل. ولكن منهم من هو سفيه في طبعه ومن بلغ به الرضا بالكفر والحرص عليه وبيع نفسه لشهواتها إلى أنه في سبيل أن يحقق ما يريد لا بأس أن يأتي بالمتناقضات، ولا بأس بأن يأتي بالأمور التي يسفها ذوي العقول. شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له ربه عز وجل أن تلك سنة كونية قدرها الله تبارك وتعالى أنه يجعل ذلك التدافع بين الخير والشر، وعلى رأس الخير الدعاة إليه الهداة إليه، وعلى رأسهم رسل الله عز وجل الذين ينزل عليهم ذلك الهدى وذلك النور من عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو معسكر الخير على رأسه هؤلاء الأنبياء والمرسلين، ولذا جعل ولذا قدر الله تبارك وتعالى أن يكون أمام كل واحد منهم من معسكر الشر على رؤوسه شياطين. ونحن نعلم أن هناك شياطين من الجن، ولكن أيضا هناك شياطين من الإنس، والكلمة على حقيقتها، لأن كلمة الشيطان إنما اشتقت من شيطن أي بعد، من شطن أي بعد، والشيطان الجني بعد عن شرع الله تبارك وتعالى. ومن الإنس من يكون في بعده وإعراضه عن الحق وعن النور وعن الهدى من يكون أشد شيطنة من شياطين الجن. فلذا جعل الله عز وجل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكما جاء في سياق آخر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهؤلاء المجرمون الذين على رأسهم شياطين، منهم شياطين إنس وشياطين جن. يبين الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه سنة كونية، ولكن كيف سنواجهها بسنن شرعية يواجهها الله يبينها الله تبارك وتعالى لنا، ولكن ندرك ابتداء أن هذا قدر قدره الله عز وجل، وأنه قدر مضطرد، أن لكل نبي عدو تستمر عداوتهم ما بقيت السماوات والأرض، تستمر عداوة هؤلاء الشياطين ما بقي النور الذي أتى به ذلك النبي. وإذا كان النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قدر الله عز وجل له أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فسيبقى عداوة هؤلاء الشياطين وستبقى عداوة هؤلاء المجرمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى بين العباد. ثم يبين الله عز وجل لنا حال هؤلاء من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، ماذا يفعلون؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء يتعاونون فيما بينهم للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، والذي يملك الحجة والبرهان إنما يلجأ إلى الحوار والإقناع وإلى عرض حججه وإلى عرض بيناته، ويطلب القوم ويطلب من يدعوهم وهم في أقصى أحوال عقلهم وفي أفضل أحوال تركيزهم. وهذا مضطرد بفضل الله تبارك وتعالى في دعوة الحق ودعوة الباطل إلى قيام الساعة أيضا. انظر إلى دعاة الحق ماذا يفعلون، يطلبون الناس وهم يصغون ويصمتون الناس إذ تكلموا، ويطلبون من الناس أن ينتبهون إلى الكلام ويذكرون الحجة والبرهان، لأنه إنما يخاطب عقل الذي أمامه، وهذا العقل الذي هو سبيل إلى قلبه، ويخاطب عقله وقلبه معا بذلك الحوار الذي يبين له الحجة والبرهان. وانظر إلى كل ما يفعله أهل الباطل في كل زمان ومكان، فإنه لا يخاطب ولا يريد أن يخاطب إلا شخصا مغيبا، فيجب أن يغيب أولا ثم يبث إليه ذلك القول المزخرف ثانيا ويوحى إليه، والوحي هو ما خفي من القول. والإشارة هاهنا أنهم إنما يبثون كلامهم متناثرا في أثناء زخارف من القول وبهارج من الفعل، تحيد عن ذكر أصل القضية إلى مخاطبة الشهوة تارة، وإلى تهييجها أخرى، وإلى حيدة على القضية مرة ثانية. وانظر إلى فعل جميع المعارضين لدعوة الحق، لا سيما الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستجد وكأن هذه الآيات إنما نزلت لتصف أحوالهم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هم يغترون بحلم الله تبارك وتعالى عليهم، هم يغترون بأنهم يستطيعون بما ينفقون من أموال وبما يجيشون من جيوش أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنور الله تبارك وتعالى لا توقفه هذه السفهات ولا هذه التفاهات، ولكن إلى من تذهب وفي من تؤثر؟ تؤثر في من يريد أن يؤثر ذلك فيه. ألم ترى إلى معارك أخرى علها تكون معارك ثانوية من تلك المعركة الكلية الكبرى؟ وستجد أيضا أن نفس القاعدة منضبطة، حينما يأتي أحد ويشيع أكذوبة على بعض من يدعون إلى الله تبارك وتعالى، أو يقول فعلوا كذا أو قالوا كذا، وهي أمور لا يوجد لها سند ولا يوجد عليها برهان، ولكنك تعجب أن هناك من يصغى إليها. ولكن عندما تتأمل في هؤلاء تجد أنه بحث عنها ليصغى إليها، لأنه يريد أن يصغى إليها. إذن فهذا الذي يفعلونه كله لا يكاد يعطيهم أحدا فوق الذين قد سلموا أنفسهم لهم ابتداء. من الذين يسمعون لتلك الأراجيف؟ ومن الذي يسمعون لتلك الأكاذيب؟ لو أن رجلا عاقلا يسمع شيئا من هذه الأقوال، لا، وهو ليس مؤمن بدين الله تبارك وتعالى، فإنه يقف منها موقف المرتاب. لماذا لا يأتي هؤلاء بطريقة مباشرة يبينون الحجة ويبينون البرهان ويفندون ما يريدون أن يفندونه، لا سيما إذا علم بقية المسألة وأن هناك تحد قائم يحيدون عنه إلى مثل تلك الزخارف؟ بيّن الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين يفترون تلك الافتراءات ويزخرفون تلك الزخارف يؤثرون لمن يصغى إليهم، وهذا الذي يصغى إنما صغى إليهم لأن لديه هوى في أن يلتقط منهم شيئا يبرهن لنفسه به على أن ذلك الذي جاء يدعوه إلى أن يعبد الله وحده، جاء يدعوه إلى أن يترك شيئا من ملذات الدنيا، ويعده بأنه إن تركها لله عوضه الله عز وجل خيرا منها في الآخرة، ونفسه الدنيئة تريد أن تقعد به حيث هو، تريد أن تقعد به في خمر الدنيا تلك الخبيثة التي تذهب عقله وتجعله كالحيوانات بل أخبث، فإن الحيوانات لها عقل ضعيف، وهذا إنما يذهب عقله تماما. يريد أن يبقى في فاحشة الزنا وما فيه من اختلاط في الأنساب، يريد أن يبقى في ذلك كله، فإذا جاءه من يقول أنه رسول من عند الله جاء يطهره من ذلك الرجس، هذا في حد ذاته عند العقلاء سبب وجيه لكي يسمع تلك الدعوة، بل سبب وجيه لكي يصدق صاحبها. لأن الذي يدعي أنه رسول من عند الله له أحد حالين، إما أن يكون صادقا في دعواه فهو حينئذ أصدق الصادقين لأن الله اصطفاه من بين البشر لكي يجعله رسولا، وإما أن يكون كاذبا في دعواه فهو حينئذ أكذب الكاذبين لأنه لم يكذب على الناس في معاملة ضعفت نفسه فيها فكذب ليحصل على مصلحة أو ليهرب من عقوبة، وإنما يكذب على الله عز وجل فهو أكذب الكاذبين. ولا يمكن أن يلتبس حال أصدق الصادقين مع حال أكذب الكاذبين على من لديه مسكة من عقل، فإذا وجد أن هناك من يقول أنه رسول من عند الله ثم لا يطلب من الناس شيئا من أموالهم ولا شيئا من دنياهم، وإنما يتحمل ويبذل ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق ويدعوهم إلى تهذيب النفوس، فهذا في حد ذاته إن لم يكن سبب في أن يؤمن الناس به تلقائيا فعلى الأقل هو حجة مبدئية في أنه ينبغي أن يتدبر ويتأمل بدلا من أن يصغى إلى زخارف ووساوس ونحو ذلك. ولكن هناك من يفر من سماع ذلك، لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة. وهذه قصة محورية موجودة عبر تاريخ دعوة الرسل، وهي في زماننا أشد وضوحا لأنه زمان العلمانية، زمان الدنيوية. هذه الدعوة العلمانية هي دعوة دنيوية، يعيش في الدنيا وللدنيا ومن أجل الدنيا، ولا يريد أن يرتبط بشيء مما يسمونه هم احتقارا وتسفيها العالم الآخر والميتافيزيقا وغير ذلك من الألفاظ المنفرة التي تريد من الخلق أن يعيشوا شهواتهم وشهواتهم فقط، والذين يحاربون من أجل أن تكون القاعدة أن الشهوات لا ضابط عليها ولا حد لها، ويمررون هذا تحت دعاوى مختلفة، ولكنهم في حقيقة الأمر من نظر لهم وكان عنده الجرأة الكافية في تنظيره قال إنما نريد أن نحرر الناس من سلطان الدين بل والتقاليد، لا يريد أي قيد حتى ولو أن الناس هم الذين بفطرهم شعروا أن هذا أمر فاحش ينبغي أن لا يفعله الناس أو ينبغي أن لا يوجد في مجتمعاتهم. هذه القضية موجودة عبر التاريخ من أن هناك من لا يؤمن بالآخرة أو لا يريد أن يؤمن بها، لا يريد أن ينبه نفسه، لا يريد أن يلزم نفسه الحجة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن هذا مما أنزله في جميع الكتب السابقة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلذلك هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين يذهبون لكي يصغون إلى تلك الأكاذيب ثم يقترفون الآثام التي هم فيها والتي لا يريدون لأحد أن يخرجهم منها، والذين يريدون أن يخرجونهم منها هم أنبياء الله تبارك وتعالى، ومن ثم يفتشون عن أي أكذوبة يستطيعون أن يروجوا بها لأنفسهم أو يقنعوا بها أنفسهم أنه لا طائل من سماع هؤلاء الذين ينادون بالإيمان بالآخرة، وما يترتب على ذلك من أنه لابد في الدنيا أن يزرع لزرع الآخرة لكي يحصده في الآخرة، وأنه لابد في الدنيا أن يترك تلك الشهوات المحرمة، وأنه لابد في الدنيا أن يحسن إلى الناس، وأنه لابد في الدنيا وأنه إن كان ذو مال أن يكون في ماله حق معلوم للسائل والمحروم، وأن هذا كله
ما هو المقابل؟ لأن النفس جبلت على أنها لا تفعل شيء إلا بمقابل، فمقابله في الحياة الآخرة. هم يقولون إن أردت أن تنزع مني شيئا في الدنيا فلا بد أن يكون المقابل أيضا في الدنيا. ومن ثم قد يفعلون أمورا يظن البعض أنها من مكارم الأخلاق، وهم فعلوها لأنهم قد اقتنعوا أن لها مقابلا دنيويا أفضل. ينبهر الناس أحيانا ببعض صور النظام والنظافة وإتقان العمل التي توجد عند بعض هؤلاء أو عند كثير منهم، والقوم منسجمون مع قاعدتهم من أنه إذا اقتنع أنه إن ترك الشيء الفلاني حصل على مقابل أفضل في الدنيا فإنه يمكن أن يتركه وإنه ممكن أن يفعله، لكن لا تحدثه عن ثواب أو عقاب أو نحو هذا. ومن ثم فمن خاطبهم بالصدقة هناك لا يكاد يجمع إلا قروش قليل، فمن خاطبهم بالضرائب التي تعود عليهم على شكل خدمات تجد أنه يدفعها. وفي بلادنا يحدث العكس، ولأن الناس بفضل الله تبارك وتعالى ما زالوا يؤمنون بالآخرة، وإن كان ذلك الإيمان يراد له ويخطط له أن يكون إلى نقص لا إلى زيادة، ودورنا أن نتعاون جميعا لنجعله في زيادة لا في نقص. إذن هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، فيسمعون لكلام الشياطين الذين يحاربون الأنبياء، وماذا يضيرهم في أن يكون هناك يوم آخر؟ وماذا يضيرهم في أن يكون هناك آخرة؟ لأنه إن كانت هناك آخرة فسيكون هناك شريعة، والشريعة ليست أن في كل أحكامها من لم يفعلها فستكون هناك عقوبة دنيوية، بل في أصل خطابها أن الثواب والعقاب في الأصل ثواب وعقاب أخروي، فبه يخاطب من آمن بها من أن يلتزم بتلك الشريعة. فلذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، وفي سياق تلك الآيات لابد من أن نقدر هنا، قل أغير الله أبتغي حكما. السياق يقرر أنه ها هنا قل مقدرة، لأن هذه الجملة ينبغي أن تأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة. انظر، القضايا متشابكة، وهي فيما نشاهد هذا التشابك بجميع تفاصيله قائم. هم ينزعجون من أن يوجد من يدعو إلى أن يجعل الله هو الحكم، وإلى أن يقرر قاعدة إن الحكم إلا لله. فإذا انزعجوا ذهبوا إلى أصحاب الشهوات يهيجونهم، وإلى أصحاب القلوب المريضة يزخرفون لهم الأقوال حتى يصدونهم عن اتباع ذلك النبي الذي يأتي بتلك الشريعة الحاكمة التي لا تروق أحكامها لأمثال هؤلاء. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجرد لهم القضية ليكونوا في غاية الوضوح مع أنفسهم، وليعلموا أن الله تبارك وتعالى يبين لهم وهو خالقهم ما يضر في مكنونات صدورهم، وما جعل من سنن كونية عند هؤلاء الشياطين، وكيف يفعلون وكيف يدبرون. هذه القضية. أما قضية وضوح الحجة والبينة فهي محسومة تماما، والذين آتيناهم الكتاب يعرفون أنه منزل من ربك بالحق. هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلية لأتباعه بعده، وتوضيح لبيت الداء. القضية ليست قضية أن الحجة غير كافية أو غير بينة، وإن كان من يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كلما وجد إعراضا عاد إلى نفسه، فبالغ في جهدي وبالغ في إيضاحي وبالغ في بياني حتى كاد أن يقتل نفسه حزنا على إعراض المعرضين، فواساه ربه عز وجل بأن الحجة أوضح من أن تبين. فهكذا من يدعو إلى الله تبارك وتعالى إن وجد إعراضا فينبغي أن يراجع نفسه المرة تلو الأخرى، وهل بين البيان الكافي أم أنه قصر في البيان. ولكن القاعدة الكلية أيضا أنه عندما يبلغ البيان مداه فإنك سوف تجد بعضا ممن استبانت له الحجة للدرجة التي وصفها الله عز وجل في قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف أن هذا ابنه يعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوجد من أمثال هؤلاء ومع هذا يعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صفية رضي الله عنها تحكي عن أبيها وعمها حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذهب إليه يستطلعان علامات النبوة الموجودة في كتبهم هل هي موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. تقول فعاد بشر حال في غاية الضيق، هل لأنهم وجدوه كاذب؟ العكس، كانوا يتمنون أن لا يجدوا تلك العلامات والأمارات فيقيمون الأفراح والليالي الملاح أنهم علموا أنه كاذب، ولكن الحسد وعمله في القلوب اكتشفوا أنه صادق وهو من العرب. وماذا يضيرهم أن يدل لهم إلى الجنة من أي جنس كان، ولكن الشيطان إذا ملأ القلوب بأمراضها وعلى رأسها ذلك الحسد الذي دفع اليهود قديما ويدفعهم في كل زمان ومكان إلى أن يعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له تقول فقال عمها لأبيها أهو؟ قال هو. قال أهو هو؟ قال هو هو. قال وماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما حيت. هذه القضية. إذن لماذا؟ لأنه يرتبط أيضا بشهوة من أعظم شهوات الدنيا. شهوات الدنيا ليست فقط خمر ونساء، إن كانت هذا هو الشائع عند أمم الغرب الحالية، فإن من شهوات الدنيا حب الفخر وحب الأقوام ونحو ذلك، وهذا مما ابتلى به اليهود. يريدون أن يشترطوا على الله، وأن الله عز وجل لابد أن يوفي لهم بما اشترطوه عليه أن يكون النبي الخاتم منهم، ولما كان من غيرهم كفروا به، وهم يعرفون أنهم يقودون أنفسهم وذويهم إلى النار، ومع هذا يقول عداوته ما حييت. هذه القضية. ولذلك واسى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وواسى المؤمنين من بعد. هذه قد عرفنا القوم وما فيهم وما الذي يحركهم، إذن فلا تكونن من الممترين، لا تتردد ولا تشك، فقط امضي إلى طريقك، بين الحجة والبرهان لمن لا يعرف، تخرج بفضل الله عز وجل من أكرمه الله من الظلمات إلى النور، ممن كان في عمى أو في جهل أو غير ذلك. وأما هؤلاء الذين بعد أن يستبين لهم الحق فيقرون عداوته ما بقوا على وجه الأرض، فليبقى هذه فتنة ينبغي أن يواجهها المسلمون وأن يصبروا عليها، وهذا مما يرفع الله عز وجل به درجاتهم عنده. ولذا فمع كل هذه الزخارف ومع كل هذه الوساوس ومع كل هذه الشياطين تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ويا ليت هؤلاء كانوا قد أتوا فجادلونا في هل هذا بالفعل وصف القرآن أن أخباره كلها صدق وأن أحكامه كلها عدل، وهل هذا هو وصف الكتب التي بين أيديهم التي نؤمن أن أصلها من عند الله، ولكن دخلها ما دخلها من التحريف. فنحن نقول لهم هاكم البرهان والبينة، نحن ندعي أن هذا القرآن من عند الله، وأن من أدلة كونه من عند الله أن أخباره كلها صدق، وأن أحكامه كلها عدل. فهل أنتم ما تدعون أنه من عند الله كذلك، أم دخله من الأخبار الكاذبة ما دخله، أم فيه مما يناقض بدهات العقول وما ظهر في المخترعات العلمية الحديثة ما يبين أنه كذب وأنه كتب وفق المعارف العلمية لأهل زمانه، مما يدل أن كاتبه من البشر. وسبحان الله، إلى يومنا هذا في كتبهم أنك إذا أردت أن تخرج الشاة منقطة فضع أمامها أعواد من الخضرة المنقطة، فإذا أكلتها خرجت كذلك، وإن أكلت الأخرى خرجت ذات لون واحد، وهي قصة ينسبونها إلى أنه قد احتال بها نبي الله يعقوب على صهره، وهذا جانب آخر من جوانب أكاذيبهم على الأنبياء. ولكن هذه القضية التي يسخر منها أصغر طالب في المرحلة الإعدادية، ما زالوا ينسبونها إلى كلام الله تبارك وتعالى، فضلا عن غير ذلك من الأباطيل والطروهات. فإذا كان الله تبارك، إذا كان نؤمن بأن الكون لا بد له من خالق، وأن الخالق لا بد أن يخاطب المخلوقين، وهناك ادعاء بعدة أنواع من الخطاب، وإذا كان العقل يحتم أن يكون خطاب الخالق لأنه العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يحتم أن يكون خطابه صدق وعدل، أخباره صدق وأحكامه عدل، فلتطبق هذه القاعدة على كل ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى من خطاب. ولكن القوم لا يريدون أن يسيروا في ذلك الاتجاه، لأنهم لا يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة، لأنهم بالفعل قد وصلوا إليها وجعلوا شعارهم أن يعادوها ما حيوا أبدا. وهذه هي الفتنة التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، يرفع الله عز وجل من ثبت أمامها ومن واجهها بكل إيمان وبكل ما أوتي من قوة، يرفع الله عز وجل درجاته ويقيم الله تبارك وتعالى الحجة على من وقع فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فعرفنا فيما عرضنا من آيات وجيزات لماذا يعادي شياطين الإنس والجن دعوة الرسل، وعلمنا أنهم يفرون من شريعة الله تبارك وتعالى، وينفرون من الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا يسلبهم شيئا من شهوات أبت نفوسهم الدنيئة أن تتركها أو تترك شيئا منها، حتى وإن كانت سوف تفوز بأفضل منها عند الله تبارك وتعالى. وهذه سنة كونية مضطردة عبر التاريخ، وكانت على أشدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل للعالمين، وكلما انتشر نور دعوته كلما وجدت شياطين جديدة تجعل هذه الدعوة في بؤرة اهتمامها. فكانت قريش في بادئ الأمر تمارس الوسوسة وزخرفة القول والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تمنع القوم من سماع الحجة والبرهان ومن التدبر فيما يخبر الناس به من أخبار صادقة وأحكام عادلة، فحتى لا يسمع الناس ذلك كانوا يمارسون هذا. ثم استعانوا باليهود، وكان اليهود من وراء وراء في المرحلة الأولى، ثم ولم يكونوا منشغلين انشغالا كبيرا بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية أنه لم يكن قد مس دنياهم بعد، فدعوته كانت في مكة، فكانوا يقدمون الخدمات المجانية لشياطين مكة آنذاك من باب ذلك التعاون والتناصر والولاء بين أصحاب المنهج الواحد. فكما يتوالى المؤمنون ويتعاونون ويتناصرون، فالشياطين أيضا في مواجهة الحق يفعلون ذلك. ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صاروا هم رأس حربة تلك الأكاذيب وتلك الزخارف إلى غير هذا. ثم كانت فارس والروم وهكذا، وفي كل مرة يمارس الشياطين نفس اللعبة، وفي كل مرة يهدي الله عز وجل لنوره من يشاء، ودين الله عز وجل في ازدياد منذ بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، حتى أصبح اليوم هو الدين الأول في العالم من حيث عدد أتباعه، وإن كانوا هم يحتالون أحيانا فيجمعون الأديان النصرانية الثلاثة فيجمعون عدد أتباعها ليجعلونها دينا واحد يفوق عدد دين المسلمين، وتصنيف أنفسهم داخليا من أنهم يعتبر كل منهم الآخر صاحب دين مختلف. وعلى أي، فالمسلمون بفضل الله عز وجل يزدادون، والداخلين في دين الله عز وجل عبر التاريخ في كل أمة هم أصحاب العقول فيها، هم أصحاب الرأي فيه. وإلى يومنا هذا في أمريكا وأوروبا وغيرها، إنما يدخل في دين الله عز وجل عندهم من الساسة والمفكرين والأدباء والشعراء ممن تركوا تلك الزخارف وتأملوا في دين الله تبارك وتعالى. قد حاول الفاتيكان في أوائل القرن العشرين أن يوقف الزحف الإسلامي على أوروبا، فكان يصدر مجلة يصف دينا آخر عن غير دين الإسلام، ويقول أن هذا هو دين الإسلام، وهم يعرفون تماما مواطن الضعف في دينهم، فما من موطن ضعف في دينهم إلا ونسبوا للمسلمين مثله. هم يعرفون أن دينهم قائم على الشرك، وأن القضية الأولى التي سوف يقف أمامها من يدعى إلى دين الإسلام أن نبي الإسلام أمره الله تبارك وتعالى أن يبين للناس أنه بشر، وبالغ في ذلك وشدد في أن يثني الناس عليه حتى أن يبالغوا في الثناء عليه، لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. فوضع هؤلاء دينا آخر سموه دين الإسلام، وقالوا المسلمون يعبدون محمدا، وهم يعرفون أنهم يعبدون عيسى عليه السلام. ثم يقولون وانظر نحن نعبد فلان، يعترفون على أنفسهم بالشرك، وفيه من الصفات الجميلة كذا وكذا، وأما محمد الذي يعبده المسلمون ففيه من الصفات الذميمة كذا وكذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. كذب في كذب. يذكرون دينا آخر وتاريخا آخر وشريعة أخرى. المسلمون في عرف الفاتيكان، وما زالت أعداد تلك المجلات موجودة عندهم، ومنها ما هو منشور على الانترنت وغيرها، المسلمون عندهم يشربون الخمر ويزنون بالنساء ولا يتورعون عن شيء من هذا، المسلمون عندهم يعبدون القمر كالشعوب الوثنية، ومن ثم يقولون للناس هذا الدين الذي وصفوه هم بالإسلام دينهم الذي هم عليه خير منه. وراجت هذه الشبهة فترة، وما كان يدخل أحد منهم في دين الله إلا كبار الباحثين ممن يذهب إلى الكتب الأصلية في مخطوطاتها. لما جاءت ثورة الاتصالات اضطر الفاتيكان إلى الاعتذار رسميا عن أكاذيبه ضد المسلمين وأنهم أخطأوا، هكذا قالوا عندما زعموا أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وحينما زعموا كذا. وبدأت صور أخرى من صور الحرب، محاولة التشكيك في القرآن ومحاولة البحث في كتب السيرة والاستخدام الأسوأ لأمانة المسلمين. عندما وجد بعض الرواة ضعفاء ونحو ذلك ووجد كتب للتراث، تصدى العلماء لتنقيح الصحيح من الضعيف، وبقيت الأمة تنقل ذلك العلم للأجيال القادمة. تجد الواحد منهم من أمثال زكريا بطرس وغيره يأتي إلى كتب التحقيق فيأخذ منها ما ثبت ضعفه ويكون فيه شيء من مما يساعده على الانتقاص من دين الله تبارك وتعالى، وهو يعرف أنه ما من المصدر الذي أتى به كان مصدر يذكر هذا على سبيل التضعيف وعدم الثبوت إلى العكس. وكانت هذه موجات أخرى من موجاتهم. والعجب، كل العجب، أن يرتد أقوام في عقولهم ويأتي في ذلك الزمان الذي صارت فيه الدنيا قرية واحدة كما يقولون، فيعود إلى أكاذيب عجيبة كان أسلافه يقولونها حينما كان يعيشون في قارة منعزلة عن باقي قارات الدنيا. ولكنه الحقد حينما يبلغ مبلغه، والصدمة الكبرى حينما تصيب أصحابها، الصدمة الكبرى حينما زالت الأنظمة الاستبدادية من بلاد المسلمين، وقد ظن هؤلاء ولهم عشرات السنين جيوش من المستشرقين ثم جيوش من المفسدين والذين يروجون الأفكار الباطلة ثم سيل من الإفساد والموجود في وسائل الإعلام، قد ظنوا أن شعوب المسلمين قد صارت نسخة منهم، ولكنهم فوجئوا أن شعوب الإسلامية ما زالت منحازة حتى وإن كان فيهم نوع من التقصير في تطبيق الشريعة، فما زالوا ينحازون إلى الشريعة. أعمت الصدمة هؤلاء القوم وأفقدتهم عقولهم، فقالوا فلنعد إلى الكذب الصريح المباشر الذي ظهر للدنيا بأسرها كذبة، وكأن الذي يفعل هذا يريد أن ينفث عن غضبه بأي صورة من الصور. هذا هو حال هؤلاء القوم، وقد وصفه الله تبارك وتعالى لنا، فلا ينبغي أن نكترف بحالهم، وإن كان ينبغي أن نغضب، وهذا الغضب علامة الإيمان. وإياك أن تقول أنه طالما الفعل يتكرر فلا ينبغي أن نغضب، لأن هذا هو أحد أهدافهم، أن يعتاد الناس كما اعتادهم. ربما يحدث هناك، نحن نؤمن أن عيسى عليه السلام رسول من عند الله، وهم يغلون فيه فيجعلونه إلها، فيحدث هناك أفلام يستهزأ فيها من عيسى عليه السلام، فلا يتحرك لإيقافها إلا المسلمون، وهم ما عادوا يعتنون وما عادوا يكترثون، لا يؤمنون بالآخرة كما وصف الله عز وجل. هم يريدون منا أن نكون مثلهم في هذا الجانب، ولا، وبفضل الله تبارك وتعالى كان الأمر على خلاف ما يظنون، واشتركت كل طوائف الشعب في الغضب مما يفعلون. وإن كنا نؤكد وننصح الجميع أن نجعل ذلك الغضب كتلك المحركات التي يخرج منها من غليانها في اتجاه منظم، فيدفع السيارة والطائرة والصاروخ في الاتجاه المطلوب، لا الانفجار الذي يفجر صاحبه. ومن ثم فكل من استشعر الغضب من كذب هؤلاء ومن سوء أدب هؤلاء ومن فجور هؤلاء فليجعل غضبه طاقة في نصر دين الله تبارك وتعالى، طاقة في أن يقول لهؤلاء موتوا بغيظكم، طاقة في أن يجدد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر حبه بين الناس، طاقة لأن يعلم الناس هذا القرآن وفضائل ذلك القرآن وإعجاز ذلك القرآن، إلى أن يعلم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه من الفضائل مقارنة بما يدعو إليه هؤلاء القوم. هم لا يريدون للإسلام أن يدخل بلادهم حتى لا يواري عورات نسائهم، وهم لا يطيقون أن يصومون عن تلك الشهوات، وفي ذات الوقت عندما يريدون أن يوفرون الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون عليه فينسبون إليه ما ينسبون من حبه للشهوات أو نحو ذلك، تناقض صارخ يحتاج إلى من يكشف وإلى من يبين. لا ينبغي قط أن نحاول أن نقلل ذلك الغضب عند أحد من أبناء ديننا، ولكن فقط ننظمه. هذا الذي حدث من جميع شباب المسلمين وشباب الألترس وغيرهم أمر محمود في ذاته، ولا ينبغي قط أن تقف أمامه، بل يجب أن يزداد، لكن يزداد في الاتجاه الصحيح الذي لا يضر أحدا، الاتجاه الصحيح الذي لا يكون فيه غدر حتى وإن كانوا هم يغدرون. فإن أمنت، إن كانت الدولة تؤمن أحدا منهم أن يأتي إلى بلادنا فله أمانه حتى يخرج. وقد كنا في الأزمنة الماضية لا نكاد نتحرك إلا تحركا شعبيا محدودا في مثل هذه المناسبات، وكان هذا هو أقصى ما عندنا، وكانت هذه هي نصرة دين الله في آنذاك، ولعل الله عز وجل نصرنا على تلك الأنظمة الاستبدادية. لما كنا إذا حدث شيء من ذلك نصرنا دين الله بما نستطيع من جهد، لو تكرر ذلك الأمر الآن وكان رد الفعل كما كان قديما لا يعد ذلك نصرة لدين الله، لأنه سيكون دون الممكن والمتاح. الممكن والمتاح الآن تحرك الأجهزة الرسمية بتحركات واضحة من إنكار ذلك ومن مطالبات بتعقب هؤلاء المجرمين. إذا كانت هذه الدول لها مصالح عندنا فلتعرف أنها ينبغي أن تساعدنا في تعقب هؤلاء المجرمين، وينبغي أن تعترف أن هؤلاء مجرمون. وإذا كان دينهم العلماني أو غيره لا يجرم ذلك، فإذا كانت لهم معنا مصالح فليعترفوا أن ديننا وأن قوانيننا أيضا وأن دستورنا القادم لن يمر إلا إذا كان يجرم هذه الأمور، فإذا كنا نحن نجرمها فليعترفوا لنا بأنها جريمة وليساعدونا على تعقب من فعلها، هذا إن كانوا يريدون أن يحافظوا على مصالحهم معنا. نريد الآن ونحن في طور جديد أن يكون رد الفعل بأقصى ما نستطيع، قد يكون ما كان يتم قديما هو أقصى ما نستطيع، لكن الآن نستطيع غيره نستطيع. فلذلك ومع أن رد فعل الرئيس بفضل الله تبارك وتعالى أفضل بكثير طبعا من ردود فعل الرؤساء فيما قبل، ولكن ما زلنا نطلب منه تصرفات عملية واضحة محددة، ما زلنا نطلب من وزير الخارجية أن يتحدث بلغة أكثر عنفا ووضوحا في ماذا يطلب الشعب المصري من هؤلاء ومن تلك الدول التي تؤوي هؤلاء المفسدين. ولا ينبغي أن يكون الإعلام مشغولا بقضايا صغرى وتهيئة الناس لعودة الدور العام ونحو ذلك، وأين حملة مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في الوقت الماضي تترك للقنوات الدينية، الآن ينبغي أن يكون إعلام الدولة بلغة السياسة، ينبغي أن يكون إعلام الدولة مسؤولا على أن يعكس رغبات الشعب ورغبة الشعب في أن يتصدى لتلك الحملة. إذن لابد أن يكون الأداء منسجما مع ما من الله به علينا من تطور وما من الله به علينا من فضل ونعمة. ينبغي أن ننشر الوعي بين الجميع من أنه رد الفعل في هذه المرة لا ينبغي أن يكون كسابقة، وفي كل مرة الآن وسابقا ولاحقا ينبغي أن يكون منضبط بالضوابط الشرعية، يراعي المصلحة والمفسدة، ولكن أيضا لا يقف عند حد وأمامه ما هو أفضل وأمامه ما هو أعلى وأمامه ما هو أتم، والحذر من أي رد فعل غير منضبط من مخالفة الشرع أو ما حاول هؤلاء أن يصلوا إليه. إذا كان هؤلاء قد فعلوا جريمتهم فلا تستطيع أن تصل إليهم فتنتقم من غيرهم، لا يحق ذلك. وقد استنكر كثير من نصارى مصر هذا، ونحن نقول هذا تحسن جيد وأمل في أن تكون مصر بعد الثورة ليست كقبلها، ونطلب منهم المزيد من استنكار صفحات زكريا بطرس ومواقع الإنترنت وغيرها لكي نعود مرة ثانية إلى أنهم أسعد أقلية في العالم تحترم دين الأغلبية وتنتمي كما كانوا يقولون قبل هذا، ينتمون إلى الإسلام حضارة لأنهم عاشوها ولأن تلك الحضارة أعطتهم حقوقهم قبل أن يوجد على الخريطة شيء اسمه أمريكا، وقبل أن يوجد الأمم المتحدة، وقبل أن يوجد شيء اسمه مواثيق حقوق الإنسان، ومنهم من يعترف بذلك الفضل. فالأمر يحتاج إلى أن تعمم هذه الثقافة عندهم أن يقولوا كنا نأخذ حقوقنا يوم أن كانت شعوب أخرى تبات عند تلك البلاد التي تتحدث الآن بحقوق الإنسان، وما زلنا نأخذ حقوقنا، ولذلك فسنكون نحن أول من يطالب بعقاب هؤلاء المجرمين الذين لا يهمهم إلا شهواتهم، ولا حتى يقال أنهم ينصرون دينا ينتسبون إليه. فلا بد للجميع من أن يستثمر الحدث في سياقه الطبيعي، وأن نخرج من هذه الفتنة بمزيد من توضيح الحق وبيانه، ومزيد من كبت هؤلاء المجرمين الشياطين المعادين لرسل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اجعلنا اللهم للمتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.